بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الثاني من كتاب بهجة المجالس وأنس المجالس لابن عبد البر النمري القرطبي. تتمة باب من الأجوبة المسكتة وحسن البديهة. الزناد لابن شبرمة في مناظرته له: من عندنا خرج العلم. فقال ابن شبرمة: ثم لم يعد إليكم. قال معاوية لعقيل بن أبي طالب: ما أبين الشبق في رجالكم يا بني هاشم؟ قال: لكنه في نسائكم يا بني عبد شمس أبين. قال زهير: ومن لا يكرم نفسه لا يكرمي، ومن لا يتق الشتم يشتمي. قال معاوية لابن عباس: أنتم يا بني هاشم تصابون في أبصاركم. فقال ابن عباس: وأنتم يا بني أمية تصابون في بصائركم. قال معاوية لعقيل بن أبي طالب: أين ترى عمك أبا لهب؟ قال: في النار، مفترشا عمتك حمالة الحطب. وكانت أم جميل امرأة أبي لهب بنت حرب بن أمية بن عبد الشمس. قال الرشيد لشريك القاضي: يا شريك، آية في الكتاب ليس لك ولا لقومك فيها شيء. قال: وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: قوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك. فقال: آية أخرى ليس لي ولا لقومي فيها شيء. قال: وما هي؟ قال: وكذب به قومك وهو الحق. قال الرشيد لأبي الحارث جميرة: أيسرك أن تخرى الغالية؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين. قال: ولم والناس يتمنونها؟ قال: أخاف أن يختم أمير المؤمنين على سراويلي فلا يفتحها. قال معاوية بكلام عرض فيه بعبد الله بن الزبير: فقال يا أمير المؤمنين، لا يكن حقنا منك أن تمسك يدك مغلولة إلى عنقك وتعمل لسانك في قومك. وروي أن أبا بكر بن عياش كان أبرص، وكان رجل من قريش يشرب الخمر، فقال له أبو بكر: قيل لنا إن نبيا من الأنبياء بعث بحل الخمر، فقال: لا أؤمن به حتى يبرئ الأبرص. قدم الوليد بن عقبة الكوفة في زمن معاوية، فأتاه أهل الكوفة يسلمون عليه وقالوا: ما رأينا بعدك مثلك. فقال: خيرا أم شرا؟ قالوا: لم نر بعدك إلا شرا منك. قال: لكني والله ما رأيت بعدكم شرا منكم، والله يا أهل الكوفة إن حبكم لصلف وإن بغضكم لتلف. قال المنذر بن الجارود لعمرو بن العاص: أي رجل أنت لو كانت أمك من عز قريش؟ قال عمرو: أحمد الله إليك، لقد عرضت قبائل العرب على نفسي، أتمنى من أيهم أن تكون أمي في طول ليلتين، فما خطرت عبد القيس على بالي. جعل لرجل 1000 درهم على أن يسأل عمرو بن العاص وهو على المنبر عن أمه، فسأله فقال: هي سلمى بنت حرملة، تلقب النابغة، من بني عنزة، ثم أحد بني جلان، أصابتها رماح العرب فبيعت بعكاظ، فاشتراها الفاتح بن المغيرة، ثم اشتراها منه عبد الله بن جدعان، ثم صارت إلى العاص بن وائل فولدت وأنجبت، فإن كان لك جعل فخذ. فآخر رجل من ولد أبي البختري بن هشام رجلا من ولد الزبير، فقال: أنا ابن عقير الملائكة. قال ابن الزبير: فنعم العاقر وبئس المعقور. فقال: أنا ابن شداد البطحاء. قال: شدها أبوك بسلحه، وشدها أبي برمحه. جلس معاوية يأخذ البيعة على أهل العراق بالبيعة له والبراءة من علي، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، إنا نبايع أحياءكم ولا نتبرأ من موتاكم. فنظر معاوية إلى المغيرة بن شعبة فقال: رجل، فاستوصي به خيرا. ظفر الحجاج بأصحاب ابن الأشعث فجلس يضرب أعناقهم، فأتي في آخرهم برجل من تميم، فقال له: يا حجاج، لئن كنا أسأنا في الدنيا فما أحسنت في العقوبة. فقال الحجاج: أفل لهذه الجيف، ما كان فيهم من يحسن هذا. وأمر بتخلية سبيل من بقي. قال عمر بن عبد العزيز لسالم بن عبد الله بن عمر: أساءتك ولايتنا أم سرتك؟ قال: ساءتني لك وسرتني للمسلمين. عاتب أعرابي أباه فقال: إن عظيم حقك علي لا يذهب صغير حقي عليك، والذي تمت به إلي أمت بمثله إليك، ولست أزعم أن سواء، ولكن لا يحل لك الاعتداء. لما مات الحسن أرادوا أن يدفنوه في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبت ذلك عائشة، وركبت بغلة وجمعت إليها الناس، فقال لها ابن عباس: كأنك أردت أن يقال يوم البغلة كما قيل يوم الجمال؟ قالت: رحمك الله، ذاك يوم النسي. قال: لا يوم أذكر منه على الدهر. قيل لمعاوية بن أبي سفيان يوم صفين: إنك تتقدم حتى نقول إنك تقبل، وإنك أشجع الناس، وتتأخر حتى نقول إنك تفر، وإنك أجبن الناس. قال: أتقدم إذا كان التقدم غنما، وأتأخر إذا كان التأخر عزما. سأل ابن الزبير معاوية حاجة فلم يقضها، فاستعان عليه بمولاة له فقضى حاجته. فقال له رجل: استعنت بامرأة؟ فقال: إذا أعيت الأمور من أعاليها طلبناها من أسافلها. اشتكى عبد الله بن صفوان ضرسه، فأتاه رجل يعوده وقال: ما بك؟ قال: وجع الضرس. فقال: أما علمت ما يقول إبليس؟ قال: لا. قال: يقول دواؤه الكسر. قال: إنما يطيع إبليس أولياؤه. مرض رجل من الأعراب فعاده جاره فقال: ما تجد؟ قال: أشكو دملا آلمني وزكاما أضر بي. فقال: أبشر، فإنه بلغنا أن إبليس لا يحسد على شيء من الأمراض ما يحسد على هاتين العلتين لما فيهما من الأجر والمنفعة. فأنشأ الأعرابي يقول: أيحسدني إبليس داءين أصبحا بجسمي جميعا دملا وزكاما، فليتهما كانا به وأزيده رخاوة فحل ما يطيق قياما. قال أبو جعفر المنصور لأبي جعونة العامري من أهل الشام: ألا تحمدون الله بأن قد ولينا عليكم ورفع عنكم الطاعون؟ قال: لم يكن ليجمعكم الله علينا والطاعون. قيل لبعضهم: أراك تكره الغزو، وما يكرهه إلا جبان أو متهم. فقال: والله إني لأكره أن يأتيني الموت على فراشي، فكيف أسافر إليه مسافة بعيدة؟ عرض بعض القواد أصحابه، فمر به رجل معه سيف رديء، فقال له: ويحك، ما هذا السيف؟ أما علمت أن الرجل بسيفه؟ فقال: أصلحك الله أيها الأمير، إنها مأمورة. قال: هذا مما لا يقطع شيئا. قيل لابن سيرين: من أكل سبع رطبات على الريق سبحت في بطنه. فقال ابن سيرين: لئن كان هذا هكذا فينبغي للوزينج إذا أكل أن يصلي الوتر والتراويح. قيل لابن السماك في زمن يزيد بن معاوية: كيف تركت الناس؟ قال: مظلوم لا ينتصر وظالم لا ينتهي. قال معاوية لرجل من أهل اليمن: ما كان أحمق قومك حين قالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، أما كان جمع الشمل خيرا لهم؟ فقال اليماني: قومك أحمق منهم حين قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. أفلا قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. قال رجل للرقاشي: ما يجب على المؤمن في حق الله؟ قال: التعظيم له والشكر لنعمه. قال: فما يجب عليه في حق السلطان؟ قال: الطاعة والنصيحة. قال: فما يجب عليه في حق نفسه؟ قال: الاجتهاد في العبادة واجتناب الذنوب. قال: فما يجب عليه في حق العامة؟ قال: كف الأذى وحسن المعاشرة. قال: فما يجب عليه في حق الخليط؟ قال: الوفاء بالمودة وحسن المعونة. قال بعض الجلة لأعرابي من بني تميم يمازحه: يا أعرابي، من الذي يقول تميم ببطن اللؤم أهدى من القصى ولو سلكت سبل المكارم ضلت؟ فقال: لا أعرف، ولكن أعرف الذي يقول: أعض الله من يهجو تميما ومن يروي لها أبدا هجاء ببطن عجوزة وبإست أخرى وأدخل رأسه من حيث جاء. دخل طفيلي دار قوم بغير إذن، فاشتد عليه صاحب الدار في القول، فأغلظ له الطفيلي في الجواب وقال له: والله لئن قمت إليك لأدخلنك من حيث خرجت. فقال صاحب المنزل: أما أنا فأخرجك من حيث دخلت. وأخذ بيده فأخرجه. قال الفرزدق لكثير وقد أنشد: ما أشبه شعرك بشعري، أفكانت أمك أتت البصرة؟ فقال: لا، ولكن أبي أتاها ونزل في بني دار. قال المثقب العبدي: وكلمة حاسد من غير جرم سمعت فقلت مري فانفذيني، وعابوها علي ولم تعبني ولم يعرق لها يوما جبيني، وما من شيمتي شتم ابن عمي، ولا أنا مخلف من يرتجيني، وذو الوجهين يلقاني طليقا وليس إذا تغيب يأتليني، بصرت بعيبه فكففت عنه محافظة على حسبي وديني. قال رجل من بني عجل لأبي الروحاء الشاعر بهمذان: ممن الرجل؟ قال: من العجم. قال العجلي: إنما الشعر للعرب، والمحال أن يقول الشعر رجل من العجم حتى ينزو على أمه رجل من العرب. فقال أبو الروحاء: فكل من لم يقل الشعر من العرب فقد نزى على أمه رجل من العجم على هذا القياس. قال مسكين الدارمي: وإذا الفاحش لاقى فاحشا فبهذا وافق الشن الطبق، إنما الفحش ومن يعتاده كغراب البين ما شاء نعق، أو حمار السوء إن أمسكته رمح الناس وإن جاع نهق، أو غلام السوء إن جوعته سرق الجار وإن يشبع فسق. قال رجل لشريح القاضي: لشد ما ارتفعت. فقال له شريح: هل ضرك ذلك؟ إنك لتبصر نعمة الله على غيرك وتعمى عنها في نفسك. قيل لمزيد وهو يحمل شيئا تحت إبطه: يا مزيد، ما هذا الذي تحت حضنك؟ قال: يا أحمق، ولم خبأته؟ قال الفرزدق للحسن: يا أبا سعيد، إني قد هجوت إبليس، أفتسمع؟ فقال له الحسن: أسكت، فإنك على لسانه تنطق. قيل لأعرابي: أتهمز الفارة؟ قال: إنما يهمزها السنور. قال حمزة للكسائي: أتهمز الذيب؟ قال: لو همزته أكلني. سأل رجل من الشعراء رجلا من المتكلمين بين يدي المأمون فقال: ما سنك؟ قال: عظم. قال: لم أرد هذا، ولكن كم تعد؟ قال: من واحد إلى ألف ألف وأزيد. قال: لم أرد هذا، ولكن كم أتى عليك؟ قال: لو أتى علي شيء لأهلكني. فضحك المأمون، فقيل له: كيف السؤال عن هذا؟ فقال: أن تقول كم مضى من عمرك. لقي رجل رجلا راكبا فقال له: أين تنزل؟ فقال له: حيث أضع رجلي. وهب المفضل الضبي لبعض جيرانه أضحية، فلقيه بعد النحر فقال: كيف وجدت أضحيتك؟ فقال: ما وجدت لها دما. أراد قول الشاعر: ولو ذبح الضبي بالسيف لم تجد من اللؤم للضبي لحما ولا دما. اجتمع ناس من الشعراء على باب عدي بن الرقاع الشاعر، فخرجت بنت له فقالت: ما تريدون؟ قالوا: نريد أباك لنخزيه ونفضحه. فقالت: تجمعتم من كل أوب وبلدة على واحد، لازلتم قرن واحد. تفاخر أهل الكوفة وأهل البصرة، فقال ابن شبرمة هو كان كوفيا: لنا أحلام ملوك المدائن، وسخاء أهل السواد، وظرف أهل الحيرة، ولكم سفه السند، وبخل الخزر، وحمق أهل غسان. قال الربيع الحاجب لشريك القاضي بحضرة المهدي: بلغني أنك اختنت أمير المؤمنين. فقال شريك: لا تقل ذلك، لو كنت اختنته لكان قد أتاك نصيبك. قال مؤدب يزيد بن عبد الملك يوما له: لحنت. فقال: الجواد يعثر. قال المؤدب: إي والله، ويضرب حتى يستقيم. فقال: نعم، وربما كثر أنف سائسه. وقف أعرابي على قوم فقال: رحم الله من لم تمج أذنه كلامي، وقدم لنفسه معاذه من سوء مقامي، فإن البلاد مجدبة والحال مصغبة، والحياء زاجر يمنع من كلامكم، والفقر يدعو إلى إخباركم، والدعاء أحد الصدقتين. فرحم الله امرأ أمر بخير، فقيل له: من أنت؟ قال: اللهم اغفر سوء الاكتساب يمنعني من الانتساب. سمع إياس بن معاوية رحمه الله يهوديا يقول: ما أحمق المسلمين، يزعمون أن أهل الجنة يأكلون ولا يحدثون. فقال له إياس بن معاوية: أو كل ما تأكله تحدثه؟ قال: لا، لأن الله يجعل أكثره غذاء. قال: فلم تنكر أن يجعل الله جميع ما يأكله أهل الجنة غذاء؟ جمع المأمون بين العتابي وبين أبي قرة النصراني، فقال لهما: تناظرا وأوجزا. فقال العتابي لأبي قرة: أسألك أم تسألني؟ فقال: سلني. قال: ما تقول في المسيح؟ قال: أقول إنه من الله عز وجل. فقال العتابي: إن من تجيء على أربعة أوجه، فالبعض من الكل على سبيل التجزؤ، والولد من الوالد على سبيل التناسل، والخل من الحلو على سبيل الاستحالة، والخلق من الخالق على سبيل الصنعة، فهل عندك خامسة؟ قال: لا، ولكني لو قلت واحدة من هذه ما كنت تقول؟ فقال العتابي: إن قلت إنه كالبعض من الكل جزأته، والباري لا يتجزأ، وإن قلت إنه كالولد من الوالد أوجبت ثانيا من الأولاد، وثالثا ورابعا إلى ما لا نهاية، وهذا لا يجوز على الباري عز وجل، وإن قلت على سبيل الاستحالة أوجبت فسادا، والباري لا يستحيل ولا ينتقل من حال إلى حال، وإن قلت إنه كالخلق من الخالق كان قولا حقا، وهو الحق الذي لا شك فيه. وصف إبراهيم النظام لأبي عبيدة معمر بن المثنى باليقظة وسرعة الجواب، فمر به يوما ومعه قارورة زجاج، فأراد أن يختبره، فقال: يا أبا إسحاق، ما عيب هذه؟ فقال: سريعة الانكسار، بطيئة الانجبار. فأعجب ذلك أبا عبيدة. دخل المعتصم على خاقان عائدا، فقال للفتح بن خاقان: أيما أحسن، دار أمير المؤمنين أم دار أبيك؟ فقال: ما دام أمير المؤمنين في دار أبي فدار أبي أحسن. سمع سوار القاضي الحجاج بن أرطاة يقول: أهلكني حب الشرف. فقال: اتق الله تشرف. قال مالك بن أنس: قدم على عمر بن عبد العزيز فتيان فقال إن أبانا توفي فترك مالا عند عمنا حميد، فأمر عمر بإحضاره. فلما دخل عليه فقال له عمر يا حميد أنت القائل؟ حميد الذي أمج داره أخو الخمر ذو الشيبة الأصلع، أتاني المشيب على شربها وكان كريما فما ينزع؟ فقال نعم. قال أما إذ أقررت فإني سأجلدك. قال ولما؟ قال لأنك أقررت بشرب الخمر وزعمت أنك لم تنزع عنها. فقال هيهات، أين يذهب بك؟ ألم تسمع قول الله يقول والشعراء يتبعهم الغاوون؟ ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ قال عمر أولى لك يا حميد، لقد أفلت. ثم قال ويحك يا حميد، كان أبوك صالحا وأنت رجل سوء. قال أصلحك الله، وأنت رجل صالح وكان أبوك رجل سوء، وما كل الناس يشبه أباه. فقال إذن هؤلاء يزعمون أن أباهم توفي وترك عندك مالا. قال صدقوا، وأنا أحضره الآن. فأحضره بخواتيم أبيهم، ثم قال إن هؤلاء توفي أبوهم منذ كذا وكذا، وأنا أنفق عليهم من مالي وهذا مالهم. فقال عمر ما أحد أحق أن يكون عنده منك. قال ما كان ليعود إلي وقد خرج من عندي. دخل الأحنف بن قيس التميمي على معاوية بن أبي سفيان يوما فقال يا أحنف ما الشيء الملفف في البجاد يعرض له بقول الشاعر إذا ما مات ميت من تميم فسرك أن يعيش فجئ بزاد بخبز أو بتمر أو بسمن أو الشيء الملفف في البجاد تراه يطوف في الآفاق حرصا ليأكل رأس لقمان بن عادي. والشيء الملفف في البجاد وطب اللبن. فعلم الأحنف ما أراد معاوية بتعريضه فقال الشيء الملفف في البجاد هو السفينة يا أمير المؤمنين، وذلك أن قريشا كانت تعير بأكل السخينة وهي حساء من دقيق كانوا يصنعونها عند المسغبة وغلاء السعر. باب الأدب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منح والد ولده خيرا من أدب حسن. وفي رواية أخرى عنه عليه السلام أنه قال ما نحل والد ولده خيرا من أدب حسن. قال سليمان بن داود من أراد أن يغيظ عدوه فلا يرفع العصا عن ولده. وقال محمد بن سيرين كانوا يقولون أكرم ولدك وأحسن أدبه. كان يقال من أدب ولده أرغم أنف عدوه. قال الحسن التعلم في الصغر كالنقش على الحجر. قال الشاعر خير ما ورث الرجال بنيهم أدب صالح وحسن الثناء هو خير من الدنانير والأوراق في يوم شدة أو رخاء. تلك تفنى والدين والأدب الصالح لا تفنيان حتى البقاء. إن تأدبت يا بني صغيرا كنت يوما تعد في الكبراء، وإذا ما أضعت نفسك ألفيت كبيرا في زمرة الغوغاء. ليس عطف القضيب إن كان رطبا وإذا كان يابسا بسواء. قال لقمان ضرب الوالد للولد كالسماد للزرع. قال بعض الحكماء لا أدب إلا بعقل ولا عقل إلا بأدب. كان يقال التجربة علم والأدب عون وتركه مضرة بالعقل. كان يقال العون لمن لا عون له الأدب. قال الأحنف الأدب نور العقل كما أن النار في الظلمة نور البصر. قال الأصمعي ما مطية أبلغ دركا وهي وادعة من الأدب. قال بزر جمهر أرفع منازل الشرف لأهله العلم والأدب. وقيل من قعد به حسبه نهض به أدبه. وقال ابن أبي دؤاد لرجل تخطى أعناق الرجال إليه: إن الأدب المترادف خير من النسب المتلاحف. كان يقال: الأدب من الآباء والصلاح من الله. كان يقال: من أدب ابنه صغيرا قرت به عينه كبيرا. وقال الحجاج لابن القرية: ما الأدب؟ قال: تجرع الغصة حتى تمكن الفرصة. ووصف أعرابي الأدب في مجلس معتمر بن سليمان فقال: الأدب أدب الدين، وهو داعية إلى التوفيق وسبب إلى السعادة وزاد من التقوى، وهو أن تعلم شرائع الإسلام وأداء الفرائض، وأن تأخذ لنفسك بحظها من النافلة، وتزيد ذلك بصحة النية وإخلاص النفس وحب الخير، منافسا فيه مبغضا للشر نازعا عنه، ويكون طلبك للخير رغبة في ثوابه، ومجانبتك للشر رهبة من عقابه، فتفوز بالثواب وتسلم من العقاب. ذلك إذا اعتزلت ركوب الموبقات وآثرت الحسنات المنجيات. وقال أعرابي: الأديب من اعتصم بعز الأدب من ذلة الجهل، ولم يتورط في هفوة، وكان أدبه زلفى إلى الحظوة في دنياه وأخراه. قال منصور الفقيه: ليس الأديب أخ الرواية للنوادر والغريب، ولشعر شيخ المحدثين أبي نواس أو حبيب، بل ذو التفضل والمروءة والعفاف هو الأديب. كان يقال: من لم يصلح على أدب الله لم يصلح على اختياره لنفسه. قال الحطيئة: إذا نكبات الدهر لم تعظ الفتى عن الجهل يوما لم تعظه أنامله، ومن لم يؤدبه أبوه وأمه تؤدبه روعات الردى وزلازله، فدع عنك ما لا تستطيع ولا تطع هواك ولا يذهب بحقك باطله. وقال آخر: من لم يؤدبه والداه أدبه الليل والنهار. وقال محمد بن جعفر: الأدب رياسة، والحزم قياسة، والغضب نار، والصخب عار. قال ابن القرية: تأدبوا، فإن كنتم ملوكا ستم، وإن كنتم أوساطا رفعتم، وإن كنتم فقراء استغنيتم. قال شبيب بن شيبة: اطلبوا الأدب، فإنه عون على المروءة، وزيادة في العقل، وصاحب في الغربة، وحلية في المجالس. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: أدبوهم وعلموهم. قال الشاعر: يقوم من ميل الغلام المؤدب، ولا ينفع التأديب والرأس أشيب. وقال آخر: إن الحداثة لا تقصر بالفتى المرزوق ذهنا، لكن تزكي عقله فيفوق أكبر منه سنا. وقال آخر: رأيت الفهم لم يكن انتهابا، ولم يقسم على مر السنين، ولو أن السنين تقاسمته حوى الآباء أنصبة البنين. قال مصعب بن عبد الله الزبيري: قال لي رجل من أهل الأدب فارسي النسب: إن ثلاثة ضروب من الرجال لم يستوحشوا في غربة، ولم يقصروا عن مكرمة، الشجاع حيث كان، فبالناس حاجة إلى شجاعته وبأسه، والعالم فبالناس حاجة إلى علمه، والحلو اللسان فإنه ينال ما يريد بحلاوة لسانه ولين كلامه، فإن لم تعط رباطة الجأش وجرأة الصدر فلا يفوتنك العلم وقراءة الكتب، فإن بها أدبا وعلما قد قيدته لك العلماء قبلك، تزداد بها في أدبك وعلمك. قال سابق البربري: قد ينفع الأدب الأحداث في مهل، وليس ينفع بعد الكبرة الأدب. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولن تلين إذا قومتها الخشب. قيل لعيسى عليه السلام: من أدبك؟ قال: ما أدبني أحد، رأيت جهل الجاهل فاجتنبته. قال بعض الحكماء: أفضل ما يورث الآباء الأبناء الثناء الحسن والأدب النافع والإخوان الصالحون. وأنشدوا: ويعدم عاقل أدبا فيجف، وتنسبه إلى غلظ الطباع، ومنزلة التأدب من أديب بمنزلة السلاح من الشجاع. قال عبد الملك بن مروان لبنيه: يا بني، لو عداكم ما أنتم فيه ما كنتم تعولون عليه؟ فقال الوليد: أما أنا ففارس حرب. وقال سليمان: أما أنا فكاتب سلطان. وقال ليزيد: فأنت؟ فقال: يا أمير المؤمنين، ما تركا غاية لمختار. فقال عبد الملك: فأين أنتم يا بني من التجارة التي هي أصلكم ونسبتكم؟ فقالوا: تلك صناعة لا يفارقها ذل الرغبة والرهبة، ولا ينجو صاحبها من الدخول في جملة الدهماء والرعية. قال: فعليكم إذن بطلب الأدب، فإن كنتم ملوكا ستم، وإن كنتم أوساطا رأستم، وإن أعوزتكم المعيشة عشتم. باب ترويح القلوب وتنبيهها. قال عبد الله بن مسعود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. وكان علي بن أبي طالب يقول: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة. وقال علي رضي الله عنه: نبه بالتفكر قلبك، وجاف عن النوم جنبك، واتق الله ربك. قال أبو الدرداء: إني لأستجم قلبي بشيء من اللهو ليكون أقوى لي على الحق. قال عبد الله بن مسعود: أريح القلوب، فإن القلب إذا أكره عمي. وقال أيضا: إن للقلوب شهوة وإقبالا وفترة وإدبارا، فخذوها عند شهواتها وإقبالها، وذروها عند فترتها وإدبارها. كان يقال: الملالة تفسخ المودة، وتولد البغضة، وتنغص اللذة. قال أرسطوطاليس: ينبغي للرجل أن يعطي نفسه لذتها في النهار، ليكون ذلك عونا لها على سائر يومه. في صحف إبراهيم عليه السلام: وعلى العاقل أن يكون له ثلاث ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلي فيها بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل، فإن هذه الساعة عون له على سائر الساعات. قال عمر بن عبد العزيز: تحدثوا بكتاب الله تعالى وتجالسوا عليه، وإذا مللتم فحديث من أحاديث الرجال حسن جميل. وقال بعض الحكماء من السلف: القلوب تحتاج إلى قوتها من الحكمة كما تحتاج الأبدان إلى قوتها من الغذاء. دخل عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز على أبيه وهو في نوم الضحى، فقال: يا أبت، إنك لنائم، وإن أصحاب الحوائج لراكدون ببابك. فقال: يا بني، إن نفسي مطيتي، وإن حملت عليها فوق الجهد قطعتها. قال الحسن البصري رضي الله عنه: حادث هذه القلوب، فإنها سريعة الدثور، وأفزع هذه النفوس، فإنها طلعة، وإن لم تفعلوا هوت بكم إلى شر غاية. وقال غيره من العلماء: حادث هذه القلوب، فإنها تفدأ كما يفدأ الحديد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذه القلوب تفدأ كما يفدأ الحديد. قالوا: فما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: تلاوة القرآن. كان يقال: الفكرة مرآة المؤمن تريه حسنه من قبيحه. كان يقال التفكر نور والغفلة ظلمة. باب قولهم في وصف العيش وما تتمناه النفس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسمه معه قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. كان عمر بن الخطاب يعجبه قول عبدة بن الطبيب: المرء ساع لأمر ليس يدركه، والعيش شح وإشفاق وتأميل. قال أبو يعلى: حدثنا الأصمعي قال حدثنا محمد بن حرب الزيادي قال حدثني أبي قال قال زياد لجلسائه: من أغبط الناس عيشا؟ قالوا: الأمير وجلساؤه. فقال: ما صنعتم شيئا، إن لأعواد المنابر هيبة، وإن لقرع لجام البريد لفزعة، ولكن أغبط الناس عندي رجل له دار لا يجري عليه كراؤها، وله زوجة صالحة قد رضيته ورضيها، فهما راضيان بعيشهما، لا يعرفنا ولا نعرفه، فإنه إن عرفنا وعرفناه أتعبنا ليله ونهاره وأفسدنا دينه ودنياه. قال عمر: لما فتح الله على رسوله بني النضير وغيرها كان يتخذ منها لنفسه وعياله قوت سنة، ثم يجعل الباقي في الكراع والسلاح في سبيل الله. وقال سليمان: إذا أحرزت النفس قوتها اطمأنت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تمنى أحدكم فليكثر، فإنما يسأل ربه. وليس في هذا معارضة بقول الله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، لأن معنى هذا عند العلماء أن يتمنى الرجل مال أخيه وامرأة أخيه ليصرفه الله عنه إليه، فذلك التمني المكروه. وقال محمد بن سيرين: نهيتم عن الأماني ودللتم على ما هو خير منها لكم، سلوا الله من فضله. وقد ذكرنا في كتاب التمهيد معنى قوله عليه السلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، عند قوله عليه السلام: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر أخيه فيقول: يا ليتني مكانه. قال المنصور لإسحاق بن مسلم العقيلي: ما بقي من لذاتك؟ قال: جليس يقصر به طول ليلي، وزائر أشتهي من أجله طول السهر. وقال غيره: زائر أشتهي به طول السهر، ودابة أشتهي من أجلها طول السفر. قال مسلمة ابن عبد الملك: العيش في ثلاث: سعة المنزل، وموافقة المرأة، وكثرة الخدم. وقال عباية الجعفي: ما يسرني بنصيبي من التمني حمر النعم. قال عبد الرحمن بن أم الحكم: لذة العيش في زحف الأحرار إلى طعامك، وبذل الأشراف وجوههم إليك فيما تجد السبيل إليه، وقول المنادي: الصلاة أيها الأمير. قال قتيبة بن مسلم لوكيع بن أبي سود: ما السرور؟ قال: لواء منشور، وجلوس على السرير، والسلام عليك أيها الأمير. قيل لأم البنين: ما أحسن شيء رأيت؟ قالت: نعم الله مقبلة علي. سأل قتيبة رجلا: ما السرور؟ قال: الولد الصالح والمال الواسع. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لذة العيش ظفرك بمن تحب بعد امتناع، ولذة لا توجب عليك إثما، وحق وافق هوى. قيل لأبي حازم: ما اللذة؟ قال: الموافقة، ولا أنيس كالصاحب المواتي. وروى الرياشي عن الأصمعي قال: قال شبيب بن شيبة: عيش الدنيا في ثلاث: محادثة الأخوان، ومباشرة النسوان، وشم الصبيان. قال بعض الحكماء: كثرة الالتفات سخف، ومجالسة الحمقى تورث النوك، وكثرة المنى تخلق العقل وتفسد الدين وتنفي القناعة. قال أبو العتاهية: الله أصدق والآمال كاذبة، وجل هذه المنى في القلب وسواس. ذكر عمرو بن بحر عن الأصمعي قال: قال بعضهم: الاحتلام أطيب من الغشيان، وتمنيك الشيء أوفر حظا للذة من قدرتك عليه. قال عمرو بن بحر: كأنه ذهب إلى أن المال إذا ملك وجبت فيه حقوق، وخاف مالكه عليه الزوال واحتاج إلى الحفظ، وكل من عظمت عليه نعمة الله عظمت مؤونة الناس عليه. ذكر المدائني قال: قيل لامرئ القيس: ما أطيب عيش الدنيا؟ فقال: بيضاء رعبوبة، بالطيب مشبوبة، باللحم مكروبة. وسئل الأعشى: أي العيش ألذ؟ فقال: صهباء صافية تمزجها ساقية من صوب غادية. وسئل طرفة فقال: مطعم شهي، وملبس زهي، ومركب وطي. وقال غيره: أطيب الطيبات قتل الأعادي، واختيال على متون الجياد، وأياد حبوتهن كريما، إن عند الكريم تزكو الأيادي. لبعض الحكماء: أسوأ الناس حالا من اتسعت أمنيته وضاقت مقدرته وبعدت همته. قيل لعبد الرحمن بن أبي بكرة: أي الأمور أمتع؟ فقال: ممازحة حبيب، ومحادثة خدين، وأمان تقطع بها أيامك. وفي رواية أخرى عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قيل له: أي شيء أكثر إمتاعا؟ قال: المنى. قال بعض الأعراب ويروى لأبي بكر العرزمي: منى إن تكن حقا تكن أحسن المنى، وإلا فقد عشنا بها زمن الرغدة. أماني من سلمى عذاب، كأنما سقتك بها سلمى على ظمأ بردة. اجتمع عبد الله وعروة ومصعب بن الزبير بن العوام عند الكعبة، فقال عبد الله: أحب ألا أموت حتى تجيء إلي الأموال وأكون خليفة. وقال مصعب: أحب أن ألي العراقين، يعني الكوفة والبصرة، وأزوج سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة. وقال عروة: لكني أسأل الله الجنة. فصار عبد الله ومصعب إلى ما تمنيا، ويرون أن عروة صار إلى الجنة. كان المتمني بالكوفة إذا تمنى يقول: أتمنى أن يكون لي فقه أبي حنيفة، وحفظ سفيان، وورع مسعر بن كدام، وجواب شريك. قال الأصمعي: قال لي ابن أبي الزناد: المنى والحلم أخوان. قال مالك بن أسماء: ولما نزلنا منزلا طله الندى، أنيقا وبستانا من النور حاليا، أجد لنا طيب المكان وحسنه منا، فتمنينا فكنت الأمانيا. قال سلم الخاسر: لولا منى العاشقين ماتوا أسا، وبعض المنى غرور، من راقب الناس مات غما، وفاز باللذة الجسور. وقال منصور الفقيه: لو أن ليتا نفعت مع ترك ما ينفعني، ما كان لي قول سوى يا ليتني لم أكني. وقال آخر: ذهب البرد وآب، فاستوى العيش وطاب. وقال آخر: ولي من تمني النفس دنيا عريضة، ومصطبح يغدو علي ويطرق، تملكني الأموال لا فقر بعدها، وعرسا غيورا فاحشا وتطلق. فقدت المنى، لا نحن نلهو عن المنى لتجربة منا، ولا هي تصدق. وقال آخر: وأكثر أفعال الليالي إساءة، وأكثر ما تلقى الأماني كواذبا. وأنشد نفطوي: الدهر يصدقنا وتكذبنا المنى، بعداتها وتغرنا الآمال، وإذا المنية أقبلت لم تثنها خيل مطهمة ولا أموال. وقال آخر: إن القناعة والعفاف ليغنيان عن الغنى، فإذا صبرت على المنى فاشكر فقد نلت المنى. وقال عبد الملك بن حبيب: صلاح أمري والذي أبتغي هين على الرحمن في قدرته، ألف من البيض وأقلل بها لعالم أزرى على بغيته، زرياب قد يأخذها جملة وصنعتي أشرف من صنعته. وقال آخر: مسيئات أيام الزمان كثيرة، ومحسنة الأيام في الدهر أعلام، وعيشك فيما تستخص وتصطفي قصير، وإن طالت ليال وأيام فصل بسرور النفس عيشك، إنه مضى مثل ما مرت بعينك أحلام. قال بشار بن برد: ذكرنا أحاديث الزمان الذي مضى فلذ لنا محمودها وذميمها. وقال آخر: من راقب الموت لم تكثر أمانيه، ولم يكن طالبا ما ليس يعنيه. قيل لرقبة بن مصقلة: أنت بعيد الدار من المسجد وتنصرف بلا مؤنس. قال: إني حين أخرج من المسجد أبتدئ أمنية فما تنقضي حتى أدخل المنزل. قال لبيد بن أبي ربيعة: واكذب النفس إذا حدثتها، إن صدق النفس يزري بالأمل. وقال آخر: رب من بات يمني نفسه حال من دون مناه أجل. انتهى الوجه الأول من الشريط الثاني من كتاب بهجة المجالس وأنس المجالس لابن عبد البر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهمومه روض الأمان لم يزل مهزولا. وقال آخر: